على الابن قصيب يحضر اليوم معكم.
اللهم بارك. الله يحفظه ويصلحه وإخوانه.
آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم الحجاج، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله ثم كتاب شيخه محمد الإسماعيل البخاري. والأصل أن كل ما في مسلم صحيح إلا أحرف يسيرة أو أحاديث قليلة انتقدها الجهابذة مثل الدارقطني، كما بين الإمام شيخ الإسلام في المجلد 18 من فتاويه ما انتقد عليه وهو قليل، والأصل صحته، صحة ما فيه، مثل الحديث التربة، خلق الله التربة يوم السبت، وكذلك لعله ذكر أيضا الشمال لله وكلتا يدي ربي يمين سبحانه وتعالى عما يصفون. فالأصل، وهذا قول متفق عليه، تلقت الأمة صحيح مسلم بالقبول، فهنيئا لمن درسه. وقد تميز على البخاري بأنه أفضل من البخاري في حسن السياق، فقال البخاري قطع الحديث ومسلم يذكر الحديث برمته، ما يقطع بحسب مناسبة الباب. فمن هذه الجهة كان لمسلم فضل على البخاري، إلا البخاري لا شك أنه أقوى إسنادا لو يشترط السماع ولو مرة واحدة من الراوي عن شيخه حتى يثبت حديثه في صحيحه. وقد وصلت لدينا القراءة في كتاب صحيح مسلم إلى باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين،
آمين،
وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
آمين.
كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال النووي رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. وقال: وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لما فعل ذلك، فقال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: أراد ألا يحرج أحد من أمته.
حسبك. قد درسنا من قبل في الأحاديث التي مضت، وقد بوب عليها النووي بقوله باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، كحديث ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقد تقرر عندنا في الجمع ما يلي في السفر أنه على الصحيح يجوز الجمع في السفر عند الاستقرار في المقصد من المدينة التي سافر إليها، كما يجوز الجمع إذا جد به السير، خلافا لمن منع ذلك ابن القيم، اختار أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، لا يجمع إذا كان مستقرا في البلد الذي قصدها. نعم، استدل بقوله يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، لكن يجمع هذا الحديث مع حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وقد استقر في تبوك وكان يجمع، فليس ذلك خاص بمن جد به السير، حتى لو استقر في المنطقة 4، 7، 9 أيام يجمع أيضا، يجوز له الجمع، وليس فقط إذا جد به السير إلى المكان الذي قصده للسفر. والأصل الجمع بين الأحاديث ولا يعارض بينها، ما دام أنه يمكن الجمع بينها، لقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله وكذلك قوله كان إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول، نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينه وبين صلاة العشاء. وقلنا إذا سافر قبل المغرب ارتحل قبل المغرب في الطريق نزل وارتحل قبل المغرب يؤخر المغرب العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب يقدم جمع تقديم المغرب مع العشاء. هذا ما تقرر عندنا، تقرر عندنا في البلد المستقر فيها الجمع أفضل القصر، البلد المستقر فيها القصر، إذا جد به السير أيه تفضل؟ الجمع. وتلاحظ ذلك في سفر النبي في الحج، في منى 3 أيام وهو يقصر الصلاة، يوم التروية يقصر الصلاة، يوم عرفة ويوم مزدلفة جمع. وش تستفيد منها؟
حسب الحاجة.
إيه، أن القصر
الجمع
أفضل والجمع رخصة، سيما لحاجة. نعم، لكن يجوز الجمع في السفر مطلقا والأفضل القصر. أنا أكره في نفسي لما أقول كلمة أكره أفضل القصر، ثم يأتي البعض كل ما يسمع أفضل يذهب إلى هواه في الترخص، يقول خلاص إذا أنا بجمع بجمع بجمع، ما في مانع، لكن حسنة العمل بالسنة والأفضلية وهي القصر قد تكون مرجحة لك لتنقذك من نار جهنم، من يوم القيامة تنصب الموازين. قال الزجاج: أجمع يوم القيامة أن الميزان له كفتان ولسان، دقيق جدا. فحسنة أنك قصرت الصلاة وتركت الجمع في السفر حسنة أفضلية اتباع للسنة، فقد ترجع تدخل الجنة، فلا تجعل كسل ديدنك، يلا جمع جمع ما في شيء، ما قلنا لك شيء، لكن ليش تواظب على ترك الأفضل دائما هكذا؟ كل ما يجيك شخص يقول لك أفضل تترك، يا أخي اعمل بالأفضلية، فقد تكون هذه الأفضلية حسنة ترجح ميزانك، تنقذك من حريق جهنم، ما تعرف متى تمكث، كم تمكث في النار. العمر ليس سهل، لا يتم التهاون بالسنن، صم الاثنين والخميس، صم 3 البيض، اقرأ جزء من القرآن في اليوم، لا تتهاون بالمستحبات، لأن هذه المستحبات وكثرة الحسنات يذهبنا إيش السيئات، وذلك ذكرى للذاكرين لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا ينبغي يا أخي إذا قيل لك الأفضل، أي الأفضل يعني مو لازم، أو يسمع البعض شيخ فاضل يقول مثلا الأحوط في الرموش الصناعية أن لا تفعل، قال أحوط إذن يجوز، يا أخي اترك المكروه وافعل المستحب، فقد تكون تركك المكروه وامتثال أمر الله بتركه الحسنة تنقذك من النار، وفعل المستحب الذي يزهد فيه الناس أن السنة كل استواء كل صلاة، أو إذا استيقظت من النوم تستاك أو قيام الليل، قد يكون لك الحسنة التي تسبب في عفوك عن دخول نهر جهنم مغفرة الله لك. فأنصح إخواني أن لا كل ما سمعوا رخصة يجوز يترك الأفضل لأجل هوى أنفسهم، بل أنهم يفعلوا الخير ويفعلوا الأفضل. وبشر عباد الذين إذا سمعوا القول يتبعون أحسن، لو قلنا هذا مشروع وهذا أفضل يصير في هذا الباب أية أحسن، تفعل الأفضل ولا إيش؟ المفضول الأفضل وتأخذ عليه ثواب. أنا أقول هذا بالمناسبة أني أعرف أشخاص كل ما يقال لهم يجوز الأفضل يجوز الأفضل، يتركوا إيش؟ الأفضل، يتركوا الأفضل الذي دل عليه الدليل أنه أفضل. لكن إذا كان هناك رخصة تحقق أنها مسماها رخصة وليس ترك الأفضل، رخصة، فإن الله يحب أن تؤتى رخصة. يوم تكون لابس خفك وقيمت وجيت تتوضا وانت لابس خف، أية الأفضل، تخلع الخف وتغسل ولا تمسح؟ على فضل تمسح، فهمتم كيف؟ والآن انتقلنا إلى باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. من المعلوم أن الأصل في الحضر أن يصلي المسلم الصلاة لوقتها. قال عمر: تأخير الصلاة بعد وقتها من الكبائر. بل شيخنا بن باز كفر المتعمد بترك صلاة واحدة حتى يخرج الوقت، خلافا لصاحبه الفقيه ابن عثيمين قال: إذا ترك جنس الصلاة فلا يحل لإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها. وهل تقضى إذا تعمد إخراج عن وقتها؟ قولان. قال بعضهم: لا تقضى، لأنه بطلت أصلا ولا دليل على القضاء، فلا تقضى، يستغفر ويتوب، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا دليل هنا على جواز القضاء. فقالوا: الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها قد بطلت صلاته، فبأي حق يقضيها ولا دليل على القضاء؟ بأي حق يقضيها؟ بطلت. طيب، القول الثاني: يستغفر الله ويقضيها، ولعل يدل على هذا القول إلا في قضاء الصلاة بعد يعني مع الاستغفار لا شك والتوبة النصوح إلى الله، ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون فيكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها. وفي حديث: تشغلهم أشياء، تشغلهم أشياء فيؤخرون الصلاة عن ميقاتها، فصلوا معهم تكن لكم نافلة. هل النبي يصلي يجوز الصلاة خلف من كانت الصلاة خلفه نعم باطلة؟ نعم. قال: فصلوا معهم. فهذا يقال حينئذ فيه أنه يقضي الصلاة مع الجرم الكبير الذي فعله ويستغفر الله. كذلك قال بعض العلماء: من ترك الصيام رمضان يوم يومين عمدا فلا قضاء عليه، لا دليل على القضاء. هذا قول. قلنا القول الثاني هو الأرجح، أنه يقضي لما روى الترمذي في جامعه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. فجعل الذي يتكلف القيء أنه عليه قضاء، فدل أنه يقضي الصائم مع التوبة والاستغفار. والأصل أن القضاء يتبع الأداء في الدليل. فلو قيل لك الضحى تقضى ماذا تقول؟ صلاة الضحى تقضى؟ لا، في دليل على القضاء. أذكار الصلاة تقضى؟ لا. الوتر يقضى؟ نعم، من نام عن وتره أو نسيه فليؤديه إذا ذكره، لا كفارة. من نام عن صلاة، في حديث آخر من نام عن وتره فليقضيه، هذا دليل في قضاء. من الضحى والصيام ثلاثة أيام البيض لا تقضى هذه، لأنها مقصودة لذاتها، مقصودة أنك تصيم أيام البيض، فلا دليل على القضاء. إذن لما قلنا أن الأصل في الحضر وجوب أداء الصلاة في وقتها، وعرفنا مواقيت الصلاة، وقد درستم وقوت الصلاة في موطأ مالك، وعرفتم من غير ساعة كيف تدخل صلاة الظهر، عرفتم من غير ساعة أو تقويم كيف يدخل صلاة الظهر، كل هذا درستمه الحمد لله أكثر من مرة، فأحيلكم على ما درستوه في مواقيت الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا محددا لا يجوز لأحد أن يجاوزه، وكما قال عمر من الكبائر أداء الصلاة حتى يخرج وقتها. وقال النبي التفريط كما في صحيح مسلم أن تأتي على المسلم صلاة ولم يصل التي قبلها عياذا بالله. ومن هنا تعرف خطورة من يسهر ويعلم أنه غالبا إذا سهر يقوم الساعة 9، يقول على جوال اثنين ينام، واضح أنه بتفوته، فهو مرتكب محرم. وقد جاء في الحديث في صحيح البخاري أن النبي رأى رجل ممسك بحجر ورجل على قفاه نائم فيضربه على رأسه، فيضربه على رأسه بالصخرة فينفلق رأسه، فيرجع الرأس ثم يضرب بالحجر، وهكذا إلى أن يقضى وقته في العذاب. قال هذا كان ينام عن الصلاة، نسأل الله العافية. ومع ذلك فالشرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، قد يسر في الحضر الجمع عند حصول الحرج. إذا تحقق الحرج جاز الجمع في الحضر، فمن ذلك جمع الإمام في المسجد بالناس لمصلحة الجماعة حتى لا تفوتهم الجماعة، ولا يقدر يصلون في بيوتهم إذا رجعوا يصلون، لكن حتى لمصلحة الجماعة يجمع بهم عند نزول المطر. وصورة ذلك إذا كان المطر ينزل وسلم من الصلاة والمطر ينزل، والأصل بقاء نزول المطر، فيقيم الصلاة ويصلي إيش؟ ها؟ العشاء إذا كان في المغرب وقت المغرب. لكن لما جاء يسلم وقف المطر، ما عاد يسمعون أصواته، وقف، فحينئذ يرجعون إلى بيوتهم لأنه ما استمر المطر، وما يخشون بل الثياب، لأن الأصل في الأولى والمطر ينزل بعد السلام بقاء ما كان على ما كان، فيخاف استمرار. فإذا توقف المطر قبل السلام انتظروا رأي الإمام، فلعل الإمام يخرج إلى الطريق، الإمام يخرج إلى الطريق ويرى مستنقعات تمنع الناس من الرجوع إلى صلاة العشاء خشية أن تقطع نعالهم أو تخرب سياراتهم، فحينئذ يرجع الناس ولو لم يستمر المطر، لأن أحيانا يجي مطر خفيف زين ينقطع قبل السلام، لكن يجي بعده سبحان الله سيل، ما في هذا؟ إيه، لأنه يكون المطر هناك كثيف فحرك السيل من الجبل وجاء، والمطر عندنا خفيف، وأحيط بالمسجد مستنقع من الماء. فحينئذ الرأي في الجمع لمن؟ للإمام، فالإمام له سلطان في مسجده، وبهذا تعلم كيف تقضي على الفرقة والفتن اللي تحصل في المساجد بسبب جهل الناس. يجي يجمع الإمام، والله الإمام متساهل، خلنا نرجع للصلاة ونقيم الصلاة العشاء، ويخرجون طائفة طائفة يصلون مع الإمام. فلفض هذا النزاع تجعل الإمارة في المسجد أو السلطان للإمام، كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله، وذلك وبذلك يفض النزاع. وهذا مستنبط من حروف عند الفقهاء أن الإمام له سلطان في مسجده، وذلك روى الشافعي في مسنده أنه أقيمت الصلاة، صلاة المغرب، فدخل ابن عمر المسجد فوجد الإمام قد أقام الصلاة، فنظر الإمام إلى ابن عمر وأجله، فقال تقدم صاحب رسول الله، فأبى ابن عمر، قال إنما يتقدم في المسجد صاحب المسجد، الإمام الرسمي حتى لو كان يحفظ ربع جزء يقدم على من يحفظ القرآن. وهذا مستثنى من قوله يتقدم القوم أقرأهم لكتاب الله، إذا كان إمام المسجد الرسمي فإنه حينئذ يتقدم ولو يحفظ ثلاثة سور من القرآن فقط، وخلفه يحفظ القرآن بسبع قراءات، فإنه يتقدم عليه. فالإمام له سلطان في مسجده، ولا تقام الصلاة إلا بإذنه، كما روى ذلك علي، جاء عن علي موقوفا عليه قال الإمام أحق بالإقامة، فلا تقام الصلاة إلا بإذنه. بل نص ابن قدامة كما هو عن بعض الفقهاء أنهم إذا أقاموا الصلاة من غير إذن الإمام وهو حاضر قادر، فأقاموا الصلاة وتقدم أحد وتطفل بطلت الصلاة، فلا تقام الصلاة إلا بإذن الإمام، هذا قول. أما إذا تأخر عن وقت الأفضلية والاختيار فيجوز من غير إذنه، لأنهم قدم عبد الرحمن عوف كما مر في موطأ مالك لما تأخر النبي في قضاء الحاجة وخشوا أن يذهب وقت الأفضلية، فقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى والنبي جاء قضى الصلاة، أقام من غير إذن الرسول لأجل أنه تأخر عن وقت الأفضلية، والنبي كان يفعل هذه الأشياء تشريع، والنبي أسبق الناس للصلاة، فتحدث حوادث في زمنه للتشريع ليتعلم الناس صلى الله عليه وسلم. يدل على جواز الجمع في الحضر لكن للحرج ما رواه مسلم في صحيحه وقد قرأه أخوكم الآن، وهو حديث ابن عباس صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. نعم، في غير خوف ولا سفر. فسأل سعيد، فسأل أبو زبير، قال أبو الزبير سألت سعيد قال لما فعل ذلك، قال سألت ابن عباس كما سألتني، قال أراد أن لا يحرج أمته، فحيث وجد الحرج جاز الجمع. كنت أذهب إلى مناطق في أوروبا مثل هولندا أو غيرها، وكان تعقد مجالس علمية فيسألوني، يعني الفجر أظن عندهم 2:30 و3 والعشاء 11:30، لو صلوا العشاء في وقتها وعندهم عمل متواصل لاقتيات لأولادهم وش يصير لهم في ذيك منطقة، وأعمالهم في الصباح ليش حصل، إيش يحصل لهم؟ حرج شديد، حرج شديد. فحينئذ إذا تقارب الوقت هكذا بين العشاء وبين الفجر كسيبيريا وهذه المناطق شمال أوروبا السويد، تقارب الوقت خلاص، يعني 11:30 العشاء 2:30 الفجر، فإنهم أرى والله تعالى أعلم أن هذا حرج إذا وجد العمل الذي إذا صلوا الصلاة لميقاتها أحرجوا في أعمالهم ولم يستطيعوا أن يؤدوها، فإنهم حينئذ يجمعوا المغرب الساعة 8:30 أو 9 المغرب يكون، يجمع المغرب مع العشاء وينام ويقوم لأعمالها لأجل وجود الحرج. فإن القاعدة الذي ذكرها ابن عباس ولم يخالفه أحد من الصحابة من الناس، فإنه قال أراد ألا يحرج أمته. طيب هل الجمع هذا صوري ولا حقيقي؟ نعم، لو قلنا صوري وهو أن يؤخر الظهر إلى أن تبقى 4 ركعات بعد يدخل وقت العصر ويقدم العصر بعده مباشرة، صار حرج ولا لا؟ حرج. كيف يعني يذهب الحرج بحرج؟ الصواب أنه حقيقي، يجمع جمع إما تقديم أو تأخير بحسب الحرج، فيشترك الوقت في الحضر في حق المحرج، يشترك الوقت تقديم تأخير، يصير وقت عام يصلح للصلاتين، صلى تقديم تأخير، يشترك الوقت بحسب الحرج. ومن ذلك أن يحب ينام بالطريق لم يستطع حتى وصل إلى بلده، وصل وقت صلاة يعني باقي على المغرب 30 ساعة، وحينئذ انهال عليه نوم أول ما وصل إلى مكانه، نوم بحيث أنه إذا أفاق أو أفيق لا يدري ما يقول كالسكران، فحينئذ مع وجود الحرج الشديد الذي لا يستطيع أن يري يعلم ما يقول حتى تعلم ما تقول، يؤخر المغرب إلى أن يستيقظ أول وقت يجمع في قوته يستيقظ فيه 10 مثلا، يصلي بعدها المغرب والعشاء يرفع الحرج. نعم يرفع الحرج، لقوله ليرفع الحرج عن أمته صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال على الإنسان أن يبحث عن عمل لا يحرجه، لا يحرجه، لكن هناك أعمال يحتاج المسلمون كأطباء العناية المركزة يقعدون 12 ساعة مع بعض مع المرضى، إذا ترك المريض يتوفى من أكسجين من إلى آخره، فالحمد لله جاءت الرخصة في الحضر ويجمع بين الصلاتين. نعم إذا خاف طبيب العناية المركزة أنه إذا خرج وتوضأ أضرب المريض، فهو يواصل حتى يصلي في عند خروجه، حتى يصلي عند خروجه. نعم اقرأ.
وقال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته.
نعم. طيب الآن بالنسبة للترتيب، فمسلم كان يبدأ بالأصح ثم الذي دونه، إذا كنا نفس الطريق أبو الزبير سعيد بن جبير عن ابن عباس، صلى العصر الظهر والعصر جميعا بالمدينة، الثاني من طريق أبو الزبير سعيد، وسعيد يقول قلت لابن عباس ما حمله لا يحرج، واحدة في المدينة واحدة في إيش؟ في تبوك. والقاعدة المسلم أنه يبدأ بالأصح ثم دونه ثم دونه ثم دونه ثم دونه، فيكون أيهم الأصح، أنه جمع في المدينة ولا في تبوك؟ من نفس الطريق، شوف الطريق كله من الطريق أبو الزبير عن سعيد عن ونفس الطريق، فسألت سعيد فقال ما فعل؟ قال أراد الله يحرج إيش؟ أمته. فإن إما أن نحمل على التعدد لكن بنفس النظام بنفس القصة بنفس الكلام، فيه نظر يعني تعدد، أنه فعلها النبي مرة هنا مرة هنا وبنفس الصلاة، فلعل حاليا والله تعالى أعلم يكون الأول أصح، وهو أنه في المدينة بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، أنه بعد ذلك في المدينة. الحديث اللي بعده،
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس.
ولا تقول في مسلم، تذكر في مسلم أظن، قد أظن جاءت روايات في الكسوف أنه صلى في الركوع الواحد كم؟
ست
في الركعة. نعم، ست في الركعة، في الركوع في الركعة الواحدة صلى ست ركوعات، ثلاث ركوعات.
ثلاث ركوعات في الركعتين.
ولا شك أن صلاة الكسوف كما قال ابن القيم حدثت مرة واحدة، فيكون رواية أنه صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدة
شاذة.
يطلق عليها
شاذة.
نعم شاذة، وهو أن يتحد المخرج والقصة فيكون المحفوظ هو الذي كان من رواية الأوثق، والما كان دونه يقال شاذ. نعم أكمل. قلت خرجنا في غزوة.
نعم، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر بن عامر عن معاذ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وقال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل قال حدثنا معاذ بن جبر قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد ألا يحرج أمته.
نعم، كنت قبل قليل أو لعله وقع في نفسك ما وقع في نفسي، لعلكم هبتم يوم تكلمنا عن جمعه في تبوك وقت الاستقرار وليس في زيادة السير، فقلت ما دام أن في المدينة فالآن حينئذ نعم يصبح كلام القيم له وجهه لما قال في زيادة السير جمع، وإذا به مسلم يأتي بطريق آخر لا علاقة له بالطريق الأول، فأتى بطريق من طريق زهير. حدثنا أبو الزبير نعم عن أبي الطفيل عن عامر عن معاذ: خرجنا مع رسول الله في غزوة تبوك. فإذا قال قال لكن أبو الزبير هنا قد عنعن الحديث أبو الزبير، قلنا في رواية مسلم الرواية المعنعنة مسلكة في صحيح مسلم: خرجنا مع رسول الله في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. بهذا استدل أهل العلم على جواز الجمع في مستقر إيش السفر، في مستقر السفر يجوز الجمع في مستقر السفر. نعم، يعني إذا ذهبت إلى المدينة إذا ذهبت إلى تبوك يجوز تجمع وأنت مستقر هنا، والقصر أفضل، القصر أفضل. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قال في حديث وكيع قال: قلت لابن عباس: لما فعل ذلك؟ قال: لي كي لا يحرج أمته.
يعني المهم يجوز الجمع إذا وجد شيء من الحرج، مثلا إنسان في زحام سيارات ولو نزل يصلي صلاة ذات ركوع وعلى الأرض وكذا أضر بالناس، وقف سيارته ويدخل هذا حرج إن شاء الله يخليه إذا جاء بيته ودخل وقت العشاء صلى المغرب والعشاء حرج. نعم يجعله يصلي بيخرج وقت المغرب ودخل بيته ومسافر كان ولده مسخن ولا يقدر يقعد لحظة معه فرضا يعني يدخل وقت يصلي المغرب فيها خلاص وقت الحضر يجب أن يصلي المغرب في وقتها إذا حضر. فأخذ ولده للمستشفى أذن هو في السيارة العشاء أخر المغرب العشاء كل هذا أنا أضرب من الحرج. والقاعدة ليرفع الحرج عن إيش؟
عن أمته.
عن أمته يرفع الحرج عن أمتي. نعم حديث بكر بن شيبة قرأته؟
نعم أول حديث قرأنا لكن باقي لفظ ثاني.
أي يقرأ
أسردها كلها نفس الطريقة.
أي نفس قرأ كلها.
وقال حدثه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قال قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذاك. وقال وحدثنا أبو الربيع الزهراني
هذا اللي يعتمد عليه هذا جمع الصوري وذلك غلق علق على يعني الظن والصواب أنه جمع حقيقي صلى الله عليه وسلم جمع حقيقي. نعم
قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. وقال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حذير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال رجل لابن عباس الصلاة الصلاة ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين ولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم الجمع في المرض منها مما يدل عليه فأثر ابن عباس فكان يعلم الناس ولا يريد أن يقطع حديثه فلعلة التعليم يجوز الجمع أنه يقول الصلاة هذا ابن عباس صحابي فهم الصحابي يقدم فلعلة التعليم لعلة المرض كما ذهب إليه الحنابلة هذا قول الإمام أحمد واختاره الروياني وظاهر الحديث يدل عليه فعل ابن عباس موافقة أبي هريرة. نعم والمشقة في المرض أشد وأنا الحقيقة في الشدة الذي وقعت لي من هذا الداء الكوفيدي يعني سبحان الله استشعرت نعمة الله يعني أي حركة وجهد يبذل على حتى السرير يمين يسار يشتد الحاجة للنفس فحينئذ أنقلب يسيرا على القبلة وأجمع إلين تحسنت حالتي. ورأى بعض العلماء كالشافعية وغيرهم لا يجمع في المرض والصواب قول الحنابل أنه يجمع لأن الحرج بالمرض أشد، ولا أعرف كيف أفعل لولا الله ثم الجمعة في تلك الحالة العصيبة التي كنت أعيشها تلك الأيام. لا أدري كيف. سبحان الله، نشكر الله على سعة الشريعة وفضل الله ويسرها. نعم اقرأ.
انتقل لباب جديد شيخنا.
طيب نذهب الآن لقراءة من الترمذي الانصراف.